فيه من الفقه وأكثر.
بسم الله الرحمن الرحيم. إثبات أن مدى أعمال الحج لا تتعدى.
قال: وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيرا أخرج فيه من الفقه 150 نوعا. قال: ولو تقصى لزيد على هذا العدد قريب منه. قلت: وليعلم أن الأصل في كل ما ثبت أنه فعله صلى الله عليه وسلم في حجه الوجوب لأمرين: أحدهما أن أفعاله صلى الله عليه وسلم في الحج بيان للحج الذي أمر الله به مجملا في القرآن، والأفعال في بيان الوجوب محمولة على الوجوب. والثاني قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فمن ادعى عدم وجوب شيء من أفعاله في الحج فعليه الدليل.
وصيأتي من كلام الصنعاني من نقله الاتفاق، وكان أيضا من كلام النووي من نقله الاتفاق على بعض مسائل الحج التي عمله أفعال الحج التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أنها سنن، فهذا يكون من حيث يعني الأصل والمناسك والأشياء الواجبة، أما أنه لا يوجد سنة في الحج فقول بعيد.
قال: ولنذكر ما يحتمله المختصر من فوائده ودلائله، ففيه دلالة على أن غسل الإحرام سنة للنفساء والحائض ولغيرهما بالأولى.
هذه واحدة، هذه الأولى من السنة.
وعلى استثفار الحائض والنفساء،
وهي الثانية.
وعلى صحة إحرامهما، وأن يكون الإحرام عقيب صلاة،
وهذه الثالثة، كلها سنة.
فرض أو نفل، فإنه قد قيل إن الركعتين اللتين أهل بعدهما فريضة الفجر، وقدمنا لك أن الأصح أنهما ركعتا الظهر لأنه صلاها قصرا ثم أهل، وأنه يرفع صوته بالتلبية.
رفع الصوت بالتلبية، التلبية واجب ورفع الصوت بها مستحب.
قال العلماء: ويستحب الاقتصار على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم.
وأيضا هذا من السنن ليس من الواجبات، يعني لو لبى بتلبية ابن عمر أو تلبية عمر أو التلبية التي سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأقرها كان ذلك سائغا، لكن الأفضل له أن يلزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من السنن.
لو زاد فلا بأس، فقد زاد عمر لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك، وابن عمر لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، وأنس لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وأنه ينبغي للحاج القدوم أولا مكة ليطوف طواف القدوم، وأنه يستلم الركن قبل طوافه.
ينبغي للحاج القدوم أولا مكة ليطوف طواف القدوم، للقادم مكة.
وأنه يستلم الركن قبل طوافه، ويرمل في الثلاثة الأشواط الأول.
وهذا الرمل ما هو واجب، هذا سنة، الثلاثة أشواط كلها، وما جاء من ربنا لأنه فيما مضى قال كما يأتي في حديث ابن عباس: ثلاثا أي ثلاث مرات ومشى أربعا، يعني بين الركنين خاصة. هذا جاء آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف الشوط كاملا وليس بين الركنين فقط، تقدم في صف 522 هناك شهر الحافظ الفاتح.
قال: والرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى وهو الخبب.
والقصد منه إغاظة المشركين إذ قالوا: يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم أن يطبعوا وأن يرملوا، فقالوا ينقذون نفس الضبع. كان هذا من السياسة الشرعية ومن إغاظة المشركين، واستمر الأمر بعد ذلك على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصار سنة.
قال: وهذا الرمل بفعل يفعله في فيا فيما عدا ما بين الركنين.
من قول المرجوح اللي فعله الثلاث الأشواط الأول كلها من طرفها إلى طرفها.
اليمانيين كما قدمناه ثم يمشي أربعا على عادته. قال وأنه يأتي بعد تمام طوافه مقام إبراهيم ويتلو واتخذ من مقام إبراهيم مصلى.
إن أمكنه هذه سنة واجب، فإن أمكنه ذلك فنعم ذاك، وإن لم يمكنه صلى في أي مكان من الحرم، وإن لم يمكنه من المسجد، وإن لم يمكنه صلى ولو في بيته من الحرم.
قال ثم يجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي ركعتين. فقد أجمع العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا طاف بالبيت أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف.
أجمعوا عليها ولم يجمعوا على وجوبها، أجمعوا على أنها يعني ركعتا الطواف، لكن في أي مكان كان من كما مر تفصيله ذكرنا تفصيله في التحاوثرة.
قال واختلفوا هل هما واجبتان أم لا، فقيل بالوجوب وقيل إن كان الطواف واجبا وإلا فسنة. وهل يجبان خلف مقام إبراهيم حتما أو يجزئان في غيره، فقيل يجبان خلفه وقيل يندبان.
ينظر هذا يجبان خلفه إذ أن يعني عدد من الصحابة صلوا في غير خلف المقام،
وقيل يندبان خلفه ولو صلاهما في الحجر أو في المسجد الحرام أو في أي محل من مكة جاز وفاتته الفضيلة.
صواب.
وورد في القراءة فيهما في الأولى بعد الفاتحة الكافرون وفي الثانية بعدها الصمد رواه مسلم.
الفضيلة الصلاة خلف المقام تفوت
يعني خلف المقام أفضل
ولو على مستواه للوراء
يعني تقصد من بعيد
الدور الثاني.
لا ما هو مثل كما يكون خلف المقام تفيد من مكان إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو مكان إبراهيم يعني الدور الثالث، كان إبراهيم بجانب الكعبة مقامه موقفه إذا وقف فيه
في آخر وإن كان في آخر الصحيح.
ما هو مثل خلف المقام.
قال ودل على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد.
لا يتأتى هذا غالبا خلف المقام إلا في أيام غير الحج في الله، يعني كان يكون مثل هذه الأيام وكذا يصلي حينما تيسر يصلي بالراحة خلف المقام يكون بسهولة، وإن وجد شيء من الزحام يذهب ناس ويأتي ناس.
قال ودل على أنه يشرع له الاستلام عند الخروج من المسجد كما فعله عند الدخول.
هذا إذا كان طوافه فيه سعي بعده لا طواف تطوع، ولا يعني ولا يكون ذلك في طواف لا سعي بعده، هذا بخصوص ما إذا كان بعده سعي.
الأثار التي على الحجر التي في أحياء إبراهيم.
نعم.
الأثار التي على الحجر اللي في المقام جاب الزجاج في أثار مثلين.
والله هذا أزمنة مرات كثيرة للحجر هذا الذي وطأ عليه. يقول ماذا في آيات بينات تعتبر هذه من آيات البينات التي أرادها الله أن تبقى للمسلمين.
قال كما فعل
آيات بينات مقام إبراهيم. نعم.
قال واتفقوا أن الاستلام سنة وأنه يسعى بعد الطواف.
يعني هذا من تلك المسائل التي نقل فيها أنه كله واجب، ومن كل اتفاق من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستلام.
قال واتفقوا أن الاستلام سنة وأنه يسعى بعد الطواف ويبدأ من الصفا ويرقى إلى أعلاه ويقف عليه مستقبل القبلة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر ويدعو ثلاث مرات. وفي الموطأ حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى. وقد قدمنا لك أن في رواية مسلم سقطا فدلت رواية الموطأ أنه يرمل في بطن الوادي وهو الذي يقال له بين الميلين، وهو مشروع في كل مرة من السبعة
بين الميلين وفي هذه الآونة بين العلمين الأخضرين،
وهو مشروع في كل مرة من السبعة الأشواط لا في الثلاثة الأول كما في طواف القدوم بالبيت.
وفي طواف الفرض والنفل حتى لو أراد أن يسعى نفلا يشرع له ذلك، لكن أيضا السعي لازم عليه.
يتنفل يا شيخ بين الصفا والمروة،
يتنفل بالطواف ويتنفل بالسعي
صلاح.
إذا طاف وأراد أن يسعى بعد طوافه تنفلا يصلح.
قال وأنه يرقى أيضا على المروة كما رقى على الصفا، ويذكر ويدعو، وبتمام ذلك تتم عمرته، فإن حلق أو قصر صار حلالا، وهكذا فعل الصحابة الذين أمرهم صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى العمرة. وأما من كان قارنا فإنه لا يحلق ولا يقصر ويبقى على إحرامه. ثم في يوم التروية وهو ثامن الحجة يحرم من أراد الحج ممن حل من عمرته، ويطلع هو ومن كان قارنا إلى منى كما قال جابر، فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، أي توجه من كان باقيا على إحرامه لتمام حجه، ومن كان قد صار حلالا أحرم وتوجه إلى منى، وتوجه إليها صلى الله عليه وسلم راكبا، فنزل بها وصلى بها الصلوات الخمس. وفيه أن الركوب أفضل من المشي في تلك المواطن وفي الطريق أيضا. وفيه خلاف، ودليل الأفضلية فعله صلى الله عليه وسلم، وأن السنة أن يصلي بمنى الخمس الصلوات، وأن يبيت بها هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وأن السنة أن لا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس.
وأن السنة أن يصلي بمنى الخمس صلوات، يعني كأنه يعني بالسنة الطريقة، وإلا في المبيت يصلي بها هذه الصلوات واجب هذا، وأن يبيت بها هذه الليلة هذا واجب، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للرعاء، كثيرا ما يطلق السنة على أشياء واجبة، وأن السنة لا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس، هكذا يعني أشياء واجبة، ومنها ما هو سنن. قلنا من حيث الطواف التطوع هذا فيما إذا كان ليس عليه طواف قد أدى الطواف في الأول، السعي أداه في طوافه الأول ثم أراد أن يسعى، فمنهم من يرى تطوع لعمرته الأخرى في أيام يوم التروية ماذا عند طواف الإفاضة.
نبيت في أول ليلة كل الليالي الثلاثة واجب،
كل ذلك من مناسك رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبيت بمنى والصلاة فيها خمس صلوات، وهكذا المبيت ثلاثة الأيام فيها
واجب.
قال وأن يبيت بها هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وأن السنة أن لا يخرج يوم عرفة من منى إلا بعد طلوع الشمس، وأن السنة أن لا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس، وأن يصلوا صلاة الظهر والعصر جمعا بعرفات، فإنه
جمع تقديم وليس جمع تأخير، جمع التأخير في عرفة بدعة. نعم.
فإنه صلى الله عليه وسلم نزل بنمرة وليست من عرفات، ولم يدخل الموقف إلا بعد
صلاة. هذا على رأي الأكثرين أن النمرة ليست من عرفات،
وأن لا يصلي بينهما شيئا، وأن السنة أن يخطب الإمام.
من النوافل الراتبة بقي أنه هل قام الليل، قيل أنه نام تلك الليلة، وفي هذا نظر، فعادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يترك وتره حلالا ولا سفرا.
وأن السنة أن يخطب الإمام الناس قبل صلاة العصرين، وهذه إحدى الخطب الأربع المسنونة في الحج، والثانية يوم السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة.
هذا فيه نظر، يوم السابع مر بنا حديثه ضعيف، لكن خطب النبي صلى الله عليه وسلم معلومة في عرفة وفي منى، غالبها الثابتة في عرفة وفي منى.
قال والثالثة يوم النحر والرابعة يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني من أيام التشريق ويأتي الكلام عليها. وفي قوله ثم ركب حتى أتى الموقف إلى آخره سنن وآداب منها أنه يجعل الذهاب إلى الموقف عند فراغه من الصلاتين، ومنها أن الوقوف راكبا أفضل، ومنها أن يقف عند الصخرات وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط عرفات.
في أي موطن استطاع أن يقف ومن تيسر الوقوف ذاك المكان لا بأس، وليس من السنة الصعود إلى رأس الجبل كما يفعل بعض الناس.
ومنها استقبال القبلة في الوقوف، ومنها أنه يبقى في الموقف حتى تغرب الشمس ويكون في وقوفه داعيا، فإنه صلى الله عليه وسلم وقف على راحلته راكبا يدعو الله عز وجل، وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره، وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وذكر من دعائه في الموقف اللهم لك الحمد مثل الذي تقول مثل الذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وإليك مآبي ولك ثراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسواس الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الريح، ذكره الترمذي.
أدعية كثيرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخير الدنيا والآخرة من القرآن والسنة، يدعو في ذلك المكان بما تيسر له من الأدعية الصحيحة من القرآن والسنة، ويجتهد في ذلك رافعا يديه مستقبل القبلة.
قال ومنها أن يدفع بعد تحقق غروبها بالسكينة ويأمر الناس بها إن كان مطاعا، ويضم زمام مركوبه لئلا يسرع في المشي.
وهذا فيه لفتة نظر إلى أن ما يفعله بعض الذين يتجهزون عند الموقف ويشغلون الدعاء خطأ. رأينا بعض أصحاب السيارات والباصات من العصر وهو يعني يتقدم ويحاول راكبا في السيارة، وإن كانوا عند ما زال في عرفة لكن يريدون غروب الشمس ثم يقفزون من عرفة، ينشغلون الذكر والدعاء، يحتاج إلى ساعتين في مثل هذا الحال من بعد العصر إلى أن يصل إلى الحدود وهو يزاحم، هذا خطأ. لولا أن يبقى في ذلك المكان في مكانه يدعو رافعا يديه حتى تتحقق غروب الشمس ثم ينطلق من مكانه الذي واقف فيه، يستفيد وقته ودعاءه وذكره، وبعد ذلك لو لم يصل إلى حدود عرفة إلا يعني بعد ساعة بعد ساعة في وقت العشاء مثلا ما عليه شيء. ومن الأخطاء التي ينبغي أن ننبه عليها، يدعون نحو 10 دقائق ربع ساعة وكذا وبسم الله على الباصات على السيارات، يزاحمون إلى الحدود حدود عرفة يشغلون. فلأن ينشغل الإنسان في الليل مثلا يشغل يعني يدعو إلى غروب الشمس ثم بعد ذلك يمشي في الليل ما تيسر الله له الوصول ولو نصف الليل ولو بعد ذلك، فخير الله من أن يخرج من عرفة أو يزاحم إلى أن يخرج من عرفة مبكرا ويذهب إلى منى ويفوت الدعاء وتلك السنة العظيمة.
قال ومنها قال ويأمر الناس بها إن كان مطاعا، ويضم زمام ركوبه لئلا يسرع في المشي إلا إذا أتى حبلا من حبال الرمل أرخاه قليلا ليخف على مركوبه صعوده، فإذا أتى المزدلفة نزل بها وصلى المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، وهذا الجمع متفق عليه. وإنما اختلف العلماء في سببه، فقيل لأنه نسك، وقيل لأنهم مسافرون وأنه لا يصلي بينهما شيئا. قال وقوله ثم اضطجع حتى طلع الفجر فيه سنن نبوية، المبيت بمزدلفة هو مجمع على أنه نسك
وليس هو سنة بل واجب، ما رخص إلا للضعف فيه الدفع منها.
وإنما اختلفوا هل واجب أو سنة، والأصل فيما فعله صلى الله عليه وسلم في حجه الوجوب كما عرفت، وأن السنة أن يصلي الصبح في مزدلفة ثم يدفع منها بعد ذلك فيأتي المشعر الحرام.
إن أمكنه إلا ففي أي مكان من مزدلفة حتى انهم يسمون مزدلفة مشعرا، يعني باعتبار ما فيها المشعر، ففي اي مكان امكنه قال لها. ويعمل يذكر الله عز وجل حتى يتبين.
قال: فيأتي المشعر الحرام فيقف به ويدعو، والوقوف عنده من المناسك، ثم يدفع منه عند إسفار الفجر إسفارا بليغا، فيأتي بطن محسر فيسرع السير فيه، لأنه محل غضب الله فيه على أصحاب الفيل، فلا ينبغي الأنات فيه ولا البقاء به.
وهكذا في سائر البقاء التي فيها الخسف وفيها الهلكة وفيها كذا بالأمم، يقول ينبغي التحول عنها وعدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمروا على هؤلاء إلا باكين، فإن لم تكونوا باكين لا أدخل عليهم.
شيخ الشياح يمرون على بعض الديار يجعلونها تراثا
مخاذين.
الشياح أحيانا من العرب إذا ذهبوا إلى أماكن الخسف يذهبوا من مناطق يشبوها وكذا، الذي يقولون فيها الخسف
مجرد النظر مارا للعبرة لا شيء في ذلك.
قال رحمه الله: ثم وإذا أتى الجمرة وهي جمرة العقبة نزل ببطن الوادي ورماها بسبع حصيات كل حصاة كحبة الباقي الله.
كانت الجمرة آنذاك من جهة محدودة حيث أنها ملصقة بالجبل، فلو لم يكن من هذا المكان يعني كان الحجاج يأتونها من جهتين من ثلاث جهات دون الرابع، الرابع لا يمكنهم فيها أظن. أما الآن صارت في برحة، أزال الجبل حولها، فمن أي جهة رماها أجزاء.
قال: ثم ينصرف بعد ذلك إلى المنحر فينحر إن كان عنده بدن يريد نحرها، وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه نحر بيده الشريفة 63 بدنة، وكان معه 100 بدنة، فأمر علي رضي الله عنه بنحر باقيها
لأنه أشركه فيها.
ثم ركب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وهو الذي يقال له طواف الزيارة.
في هذا اليوم ترتيب أعمال ذلك الموضع رذح أرامي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم النحر إن كان عنده نحر، أو الذبح إن كان يعني مما يذبح بقر وغنم، والنحر للإبل، ثم الحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم الانطلاق للإفاضة. الحلق والتقصير يعني يكون قد سيقولون باثنين من ثلاثة، يكون قد حل له كل شيء فسيأتي إلا النساء، فإذا أفاض صار حلالا كأنه في بيته.
ثم ركب إلى مكة فطاف طواف الإفاضة وهو الذي يقال له طواف الزيارة،
ركن من أركان الحج.
من بعده يحل له كلما حرم بالإحرام حتى وطأ النساء، وأما إذا رمى جمرة العقبة ولم يطف هذا الطواف فإنه يحل له ما عدا النساء،
لأن الرمي هو اللازم، بقي يعني الذبح ما هو على كل الناس مع المستطيع. فإذا رمى هل يحل له كل شيء إلا النساء بدون حلق أو تقصير؟ الأولى أن يكون بعد الحلق والتقصير، هذا هو اللازم.
قال: فهذه الجمل من السنن والآداب التي أفادها هذا الحديث الجليل من أفعاله صلى الله عليه وسلم، يبين كيفية أعمال الحج. وفي كثير مما دل عليه هذا الحديث مما سقناه خلاف بين العلماء كثير في وجوبه أو عدم وجوبه، وفي لزوم الدم بتركه أو عدم لزومه، وفي صحة الحج إن ترك منها شيئا أو عدم صحته. وقد طول بذكر ذلك في الشرح واقتصرنا على ما أفاده الحديث، فالآتي بما اشتمل عليه الحديث هو الممتثل لقوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، والمقتدي به في أفعاله وأقواله.
كان هنا هذا المزيد على ما ذكره من الأحكام، نووي له مزيد على ما ذكره صنعان، استفاد الصنعاني من هذا البحث واقتصر على بعضه، فيعاد إلى ما حصل من القصور في سبل السلام إلى شرح النووي إن شاء الله أحسن. والحمد لله قد عرف الموضوع الذي يحتاج برقم تحت حديث رقم 1218 من هذه الطبعة.